زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للناس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا في هذه الليلة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتبنا فيها من المقبولين عنده، وأن يرحمنا فيها برحمته، وأن ينزل علينا سكينته، وأن يجعلنا ممن ذكرهم عنده. الله سبحانه وتعالى أنزل هذا الدين الخاتم كاملا شاملا محفوظا من التغيير والتبديل إلى قيام الساعة، فكان هو دين الحق الذي رضيه لنا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فهو أكمل الأديان وأفضل الأديان وأعلاها وأجلها وأحسنها، ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. أمرنا أن نتمسك به وأن لا نموت إلا عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لا يقبل الله غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا الدين الذي أراد أعداؤه في القديم والحديث الطعن فيه وإزالته فلم يستطيعوا وبقي محفوظا، فلما يئسوا من اجتثاثه والقضاء عليه قالوا نطعن فيه ونشكك، فأجلبوا على ذلك بخيلهم ورجلهم سواء في أركان الإيمان وأركان الإسلام والعبادات التي في هذا الدين، التشكيك في الأحكام، التشكيك في علماء هذا الدين، الطعن والتزوير وكلام الباطل في كل شيء، الحدود الشرعية مثلا، لم يتركوا شيئا، بغية إسقاطه وصرف الناس عنه وتزهيد الناس فيه، بل كأنهم أرادوا أن يأتوا بإسلام آخر بزعمهم، إسلام مخفف منزوع الدسم، إسلام يعني رخو، إسلام لا يحتوي على أشياء معينة. فهم يعني بالنسبة للأخلاق ماشي، الآداب ماشي، صلي كما تشاء وباتئادي ماشي، تبني مسجد، تروح عمرة، تعتمر في رمضان، تعتكف ماشي، لكن أن تقول إن الدين يدخل في كل نواحي الحياة، أو إن لله أحكاما في الاقتصاد مثلا، أو العلاقات العالمية مثلا، أو لا، الدين حد المسجد، أعمال البر والخير في الجملة ماشي، ولكن الأمر معروف يعني منكر لا، الحدود وحشية يعني رجم الزاني وقطع يد السارق لا، هذه لا نريدها. طيب ما هو الذي تقبلونه، ما هو الذي تردونه، بناء على ماذا؟ بناء على ماذا يريد الكفار؟ إذا الكفار قالوا إيه أنتم عندكم بر الوالدين كويس يعتمد، الأمر نهي عن منكر ما هو كويس يشطب، هل هذا يعني يصح شرعا؟ يعني الله أنزل القرآن حتى نؤمن ببعض ونكفر ببعض؟ أليس هذا منهج بني إسرائيل؟ ولما علم أعداؤنا أن الباطل لا يروج إلا بإلباسه شيئا من الحق، فإن بعض مقولاتهم تضمنت آيات وأحاديث. الحين قضية يا إخوان ليست أنه يوجد دليل ولا يوجد دليل، بل إن كثير من أهل الباطل لما يأتيك بباطل يجيب معه دليل، لكن هل الدليل صحيح أم لا؟ هل هذا هو الفهم الصحيح للدليل أم لا؟ هل الدليل منسوخ أو محكم؟ هل هو مقيد؟ هل هو مخصص؟ هل هو من خصائص النبوية على فهم السلف؟ هذا الكلام الآن ممكن يعني يأتيك بأدلة، يأتيك بأدلة مثلا على جواز الاختلاط، لكن يا أخي هذا الدليل الذي أتيت به هكذا فهمه الصحيح؟ طيب منسوخ بآية الحجاب مثلا؟ طب هو من الخصوصيات النبوية؟ طيب هذا الدليل مقيد بشيء مثلا؟ طيب إيش شرح الدليل؟ هذا مسألة ثانية. ولذلك صرنا الآن ما يكفي قضية تجيب دليل، لازم تجيب دليل صحيح، ونعرف ما هو شرح العلماء الصحابة والسلف والعلماء للحديث والدليل، وجوب الدليل هذا هل هو منسوخ ولا لا، لأن أي واحد يمكن أن يأتي بدليل يعني في أشياء كثيرة ما يعني جاء الخمر يعني متى حرمت؟ الربا متى حرم بإطلاق ممنوع منعا باتا يعني؟ متى؟ مثلا عدم جواز أن تنكح المؤمنة أن ينكحها مشرك، يعني لهن حل له ولهم يحلون لهن، مثلا متى نزل؟ طيب في أشياء كانت موجودة في العهد المكي 13 سنة ويمكن سنوات من العهد المدني، ثم بعد ذلك جاء في الشرع جاء في حكم واستقر الحكم إلى قيام الساعة. فإذا ما كان المسلم عنده علم بشرح الدليل يمكن أن يضل، يقول لك فلان جاب دليل خلاص، لكن ما معنى الدليل؟ من الذي يفهم الدليل فهما صحيحا؟ يعني لو جاء واحد يجيب لك عبارة ها؟ عبارة ما هو حديث، لعن الله الشارب قبل الطالب، هذا بعض العامة يروي حديثا موضوعا صح؟ فجاء واحد قال لك الشارب هذا والطالب اللي في المدرسة، ما هو بالشارب هذا والطالب اللي طلب الماء. احنا الآن العبارة كلها خطأ أصلا، العبارة هذا حديث موضوع ما له دخل، ما لا قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا شيء، لكن أردت أن أضرب مثلا على فهم الكلام. وانت تفهم الشارب، انت تقول لي الشارب هذا وانا اقول لك الشارب هذا، وش الشارب؟ من هو اي شارب؟ انت تقول لي الطالب اللي طلب الماء وانا اقول لك الطالب اللي في المدرسة يدرس، من هو؟ وش من حد؟ الكلمة واحدة في اللغة العربية تح ممكن كده. فصرنا الان في قضية فهم الدليل. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يسقي ماءه زرع غيره، إيش معنى الحديث؟ ما تخلي الماء تروح لجارك المزارع الذي بجوارك، ولو خليت الماء يروح لجارك الذي بجوارك أنت غير مؤمن، أنت لست بمؤمن، لأن الحديث يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه زرع غيره أو جاره، فلا يسقي ماءه زرع غيره إيش يعني؟ يعني أنت لا يجوز أن تدخل بامرأة فيها حمل من غيرك فتسقي بمائك وهو المني زرع غيرك الذي زرعه في رحم المرأة، لا بد يكون في عدة وبراءة رحم وخلو الرحم. طيب فإذا واحد ما فهم النص ممكن يجيب أي معنى ويلبس فيه. فصرنا الآن يا إخوان لا بد أن نفهم الدليل بعد معرفة صحته على فهم السلف وليس أي فهم. لما علم أعداء الإسلام بأنه لا يمكن أن يروج الباطل إلا إذا كسي بشيء من الحق، فإنهم قد استعملوا بعض النصوص وبعض القواعد الشرعية لا بقصد الوصول إلى الحق، ولكن بقصد التضليل والإيهام والوصول إلى مرامي باطلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا يشتبه على الناس الباطل المحض. يعني لو جاك واحد قال لك ترى الزنا حلال، قل لا أعوذ بالله لا يمكن أن أقبل. لكن لو جاب لك نص يحتمل مصافحة المرأة الأجنبية، يحتمل كذا اختلاط بالأجنبيات، يحتمل أن تمس الأجنبية شعرك، يحتمل، هنا يمكن أن يقع التلبيس، هنا ممكن يقع التدليس، هنا ممكن يقع التضليل. قال شيخ الإسلام: ولا ينفك الباطل في الوجود، يعني لا ينتشر ويثير بين الناس، إلا بشوب من الحق، يعني بخلطه بشيء من الحق، دليل، آية، حديث، كلام عالم. قال: فبسبب الحق اليسير الذي معهم يضلون خلقا كثيرا عن الحق الذي يجب الإيمان به، ويدعونه إلى الباطل الكثير الذي هم عليه، كما في كتابي بيان الدليل على إبطال التحليل. وقال الشاطبي رحمه الله: لا تجد مبتدعا ممن ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي. شوف المعتزلة قالوا إبراهيم أبونا، يا من وين؟ كيف إبراهيم يصير معتزلي؟ قال الله في القرآن: وأعتزلكم وما تعبدون، وأعتزلكم تدعون، خلاص لأنه قال اعتزلكم صار إبراهيم معتزل. قال الشاطبي لا تجد مبتدعا مما ينتسب إلى الملة إلا وهو يستشهد على بدعته بدليل شرعي فينزله على ما وافق عقله وشهوته. كتاب الاعتصام. وقديما علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج رفعوا شعار لا حكم إلا لله، لما هو رضي بالتحكيم وصارت قصة أبي موسى الأشعري مع عم. طيب والخوارج خرج قال لا، التحكيم هذا ضلال والحكم لله، كيف تجعله إلى بشر؟ مع أن الحكم الذي لله شيء والصلح بين المسلمين شيء آخر. لأني مثلا لو أنا دخلت في الإصلاح بين زوجين فلن أغير أحكام الله في الميراث ولا في المهر ولا لا، وإنما إزالة اللبس والإشكال أو إزالة نزع فتيل الخلاف، تذكير الطرفين بالله، تذكير الطرفين بحقوقهما الشرعية، عدم الاعتداء أي طرف على الآخر، ننظر أين المشكلة نحاول أن نحلها، نأمر كل واحد منهما بمعروف وننهى عن المنكر حتى نصلح بينهما. فالإصلاح بين المسلمين ليس حكما بغير ما أنزل الله. فالخوارج خرجوا على علي وقالوا الحكم لله وأنت جبت حكم تحكيم يعني غير شرع الله، وخرجوا عليه وكفروا. لما قالوا لا حكم إلا لله وخرجوا عليه، قال علي رضي الله عنه كلمته المشهورة: كلمة حق أريد بها باطل. العبارة هذه التي جعلوها عنوانا لهم لخروجهم، لا حكم إلا لله، قال علي رضي الله عنه: كلمة حق أريد بها باطل. قال الحافظ بن حجر رحمه الله: انتزعوها من القرآن وحملوها على غير محملها. وهكذا كثير من كتابات اليوم بعضها تحمل عنوان حق ولكن المضمون الخلاصة النتيجة باطلة، المقصود زعزعة وتشكيك. وهذا عمل المنافقين في كل عصر ومصر، ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى حذر منهم وقال لنبي عليه الصلاة والسلام: هم العدو فاحذرهم، لأنهم يريدون إثارة الشبهات حول الشريعة والتشكيك في أحكامها والطعن فيما أنزل الله، وقد حصر الله العداوة فيهم من شدة خطرهم، فقال: هم العدو هم العدو. وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من المنافقين الذين يتكلمون بلسان شرعي يعني ممكن يأتي بآيات أو أحاديث، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف على أمتي كل منافق عليم اللسان، كل منافق عليم اللسان. رواه أحمد وهو حديث صحيح. حذرنا من أناس يخرجون في آخر الزمان يتكلمون بألسنتنا ومن جلدتنا ولكنهم دعاة على أبواب جهنم. لماذا؟ لأنهم يروجون الباطل ويريدون صرف الناس عن الحق. طيب الآن تجد مثلا عبارات، مقولات، جمل تطلق هي حق يعني في ذاتها لكن يراد من ورائها الباطل. مثال: لكم دينكم ولي دين، هذه آية من سورة الكافرون، ما نشك في صحتها ولا في دلالتها ولا في حكمها، لكن بماذا يستدل؟ بماذا يريد من يريدها الوصول إلى ماذا؟ أن لكم دينكم ولي دين يعني أنتم يا أصحاب الأديان الأخرى أنتم صح ونحن صح كلنا صح، أنتم على خير ونحن على خير كلنا على خير، أنتم مؤمنون ونحن مؤمنون كلنا مؤمنون، لكم دينكم ولي دين فما أحد ينكر على أحد، لكم دينكم ولي دين، لكم دينكم المحترم ولنا ديننا المحترم كلنا نحترم بعض. الآن هذا معنى الآية، يعني أنا الآن أحترم البوذي وأحترم الهندوس الذين يعبدون البقر، يعني تبون نحترم النصارى الذين يقولون الله ثالث ثلاثة وعيسى ابن الله وتزوج مريم وأنجب عيسى، يعني هذه أديان محترمة يعني بحجة لكم دينكم ولي دين. فقضية يعني الملة الإبراهيمية أو وحدة الأديان أو إلى آخره مقصودة هنا، يروج الباطل والكفر، يعني أنا إذا رضيت بدين آخر غير دين الإسلام مصيبة، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. إن الدين عند الله الإسلام بس ما في شيء ثاني، كله باطل. الأشياء الأخرى الله ما أنزل يعني الإسلام ليكون جزءا وفرعا ويعني والباقي يعني خلاص كل واحد يعبد كما يشاء، شجر، حجر، عيسى، بوذا، اعبد يعني بقر، اعبد أي شيء. لا، الله خلق الناس ليعبدوه وحده لا شريك له، وكل الأنبياء على التوحيد. الله ما خلق الخلق إلا ليوحد ويعبد وحده لا شريك له. كل الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، خلاص قضية واضحة. ثم كيف تستدل على أنه صح الأديان الأخرى من آية لكم دينكم ولي دين، والسورة أولها قل يا أيها الكافرون، هو سماهم لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما عبد ولا أنا عابد ما عبدتم. طيب وبالأخير لكم دينكم ولي دين، يعني بعدما أعلن المفاصلة الكاملة وأن يعني هؤلاء كفار وأنت مسلم موحد وذو الكفرة مشركون. طيب النبي صلى الله عليه وسلم علم فروة بن نوفل لما أتاه وقال يا رسول الله علمني شيئا أقول إذا ويت إلى فراشي، قال اقرأ قل يا أيها الكافرون فإنها براءة من الشرك، يعني هذه قبل النوم كل يوم. رواه الترمذي وحسنه ابن حجر وغيره. قال ابن القيم ومعاذ الله أن تكون الآية يعني لكم دينكم ولي دين اقتضت تقريرا لهم أو إقرارا على دينهم أبدا، بل لم يزل رسول الله على الإنكار عليهم وعيب دينهم وتقبيحه والنهي عنه، وقد سألوه أن يكف عن ذكر آلهتهم وعيب دينهم ويتركونه وشأنه، فأبى إلا مضيا على الإنكار عليهم وعيب دينهم. فكيف يقال إن الآية اقتضت تقريره لهم؟ معاذ الله من هذا الزعم الباطل، وإنما الآية اقتضت البراءة المحضة، وأن ما هم عليه من الدين لا نوافقكم عليه أبدا، فإنه دين باطل، فهو مختص بكم لا نشرككم فيه ولا أنتم تشركوننا في ديننا الحق. فهذا غاية البراءة والتنصل من موافقتهم في دينهم. بدائع الفوائد لابن القيم. وماذا نقول في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. إذن كل ملة شركية في الأرض وكل ملة كفرية نحن بريئون منها، نكرهها ونبغضها ونتبرأ منها ونبغضها بلا شك. طيب بعضهم قال يا أخي لا تضيقوا على الناس في الأديان، كل واحد على دينه الله يعينه. شوف كل واحد على دينه الله يعينه، يعني واحد مشرك كافر الله يعينه، يعني صارت قضية الآن الدعاء بالإعانة للمشركين والكفار واليهود، كل واحد على دينه الله يعينه. يعني يا أخي إيش يعني كيف تقول هذا الكلام؟ يقول هذا أنا أعطيك آية على جواز إنه اللي يبغى يعني يأخذ أي ملة يأخذ، وبالتالي ما يجوز تسوي حد بالردة. اللي لو مسلم واحد مبتعث قرر يصير نصراني ما لك دخل فيه، حرية شخصية. ليه؟ يقول قال الله، شوف عدد الاستدلالات، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، دليل قرآن. هذا معنى الآية؟ معنى الآية أنه مسموح اللي يبغى يكفر يكفر، أم أن هذه الآية آية تهديد ووعيد؟ قال ابن كثير رحمه الله هذا من باب التهديد والوعيد الشديد. والدليل على ذلك كمل الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، الكفر هؤلاء اللي اختاروا الكفر، يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. فهل يمكن أن يكون معنى الآية فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر السماح بالكفر؟ وكل هالتهديد وهذا الوعيد وهذا العذاب وهذا النكال كله لمن كفر ثم يكون الكفر مسموحا به وحرية شخصية والغاء حد ردة. شو سبحان الله، كأن علماءنا كانوا يعني عندهم أن هذا ممكن يقع، يعني ممكن يجي ناس تقول الكلام الباطل هذا. يقول القرطبي: وليس هذا بترخيص وتخيير بين الإيمان والكفر، وإنما هو وعيد وتهديد، أي إن كفرتم فقد أعددنا لكم النار، وإن آمنتم فلكم الجنة. تفسير القرطبي. والإسلام جاء على لغة العرب، والعربي إذا قال لك سوي اللي تبغى، اعمل ما شئت، يعني أوريك يعني شغلك، هذا مقصود. أي مو معنى يعني سوي اللي تبغى، اعمل ما شئت وأنا سأتركك في حالك. وهو يقول كذا وكذا، وتبغى اعمل اللي سوي اللي تبغى ونشوف. هذا كلمة تهديد، فكيف يستدل بها على حرية الأديان؟ طيب، أحيانا مثلا تأتي عبارة الإسلام دين التسامح، وهذه عبارة صحيحة وفي أدلة عليها، لكن التسامح أين يا ترى؟ يعني لو واحد يريد أن يعتدي على دينك، أو اعتدى وسب الرسول صلى الله عليه وسلم مثلا، وأشي قال إنه هذا تشريع أو هذا حديث متوحش مثلا، هنا يكون يعني التسامح صحيحا؟ يعني نجي نقول له خلاص يا شاطر لا تعيده مرة ثانية، هذا يلا روح بيتك خلاص، معلي ما في سامح، يلا سامحناك. هل التسامح هنا صحيح؟ طيب إيش يعني الإسلام دين التسامح؟ يعني رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا اقتضى، رواه البخاري. يعني واحد إذا اقتضى دينه يقول له هات فلوسي، يقول يا أخي ما عندي كلها، تأخذ نصفها، يقول له طيب تأجلني سنة شهر شهرين، يقول له طيب لو سمحت خفف عني تسامحني فيه، يقول له طيب سمح، بكم بعشرين، طيب خلى 18، يقول له طيب سمح، رحم الله عبدا سمحا. أخطأ عليك في حق شخصي لك، شخصي واحد دعس على رجلك بالغلط، قال آسف يا أخي، قل له مسموح يا أخي، الله يا أخي سامحني أخذت نعالك ورحت فيها وأنا ما، مسموح يا أخي، سمح. لكن لما تيجي في قضايا الدين والاعتداء على ذات الله أو على نبيه أو على ملائكته أو على كتبه أو على دينه أو على أحكامه، ما في مجال للسماحة هنا أصلا، لأن أنت لا تملك، لا تملك الأحكام والدين حتى تتنازل، تقول والله يلا أنت سبيت الدين ما سموح، وأنت سبيت ما سموح، ما هو تبعك وتبع أبوك وجدك، هذا دين الله له أحكام في حكم الردة، في استتابة، في إجراءات. فبعضهم يقول أنا لا أكفر مسيحيا ولا يهوديا ولا بوذيا ولا أيا كان، أنا لي موقف متسامح مع كل الأديان. يا سلام، يعني خذ، يقول يعني ليش الجنة بس للمسلمين؟ رحمة الله واسعة يا أخي، يا هذا مكان رحمة، يعني الحين هذا اللي الملحد يعني الذي لا يعترف بالله ربا وبالإسلام دينا ولا بمحمد النبي، هذا برضو داخل الجنة؟ عندك داخل الجنة؟ رحمة الله قريب من المحسنين. اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، لكن الاستعمال الباطل للكلمة. خذ مثال آخر، الإسلام دين المحبة، هل الإسلام دين محبة؟ نعم، لأنه يشتمل على محبة الله ومحبة أنبيائه ومحبة دينه ومحبة أوليائه ومحبة الخير والبر ومحبة كل الأعمال التي يحبها الله ومحبة كل الأقوال التي يحبها الله ومحبة الهداية حتى للكفار، نحب لهم الهداية. لكن هل معنى الإسلام دين المحبة إنه لازم تحب أهل الأرض كلهم لأنهم إخوانك في الإنسانية، وهؤلاء طيب واللي يعني يعتدي ويقتل ويسفك دماء المسلمين، والذي يهين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأفلام والمسلسلات والرسوم الكاريكاتورية ويستهزئ بشرعه ودينه وأحكامه وحدوده، أحبه؟ هذا أيضا أحب؟ إسلام دين المحبة، يعني هذا أحب هؤلاء أم أنني أبغضهم وأكرههم؟ ولذلك الإسلام دين المحبة بس فيه بغض وفي كره. إيش تكره؟ الكفر والكافرين. إيش تبغض؟ كل ما يبغضه الله. ولذلك أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، والموالاة في الله والمعاداة في الله. وفي الوقت الذي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، قال لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم من أجل أنكم تؤمنون أن تؤمنوا بالله ربكم. إذن إذا ما كرهنا الشرك ولا كرهنا الكفر ولا كرهنا الباطل ولا كرهنا الزنا والخمر والفواحش، كيف سنعيش يعني؟ بأي كيف تكون مسلما وأنت ما عندك بغض هذه الأشياء التي يبغضها الله؟ طيب يجي بعضهم يقول القرآن حمال أوجه، يأتي بعضهم يقول القرآن حمال أوجه. طبعا العبارة هذه ممكن تكون صحيحة، يعني أن الآية أو الكلمة الواحدة في القرآن قد يكون لها أكثر من تفسير صحيح، لكنها تفسيرات غير متضاربة ولا متضادة، وإنما متنوعة لا يعارض بعضها بعضا. يعني مثلا اهدنا الصراط المستقيم، إذا فسرت الصراط المستقيم بالإسلام أو التوحيد أو الحق أو كلها صح، كلها وردت. الصراط المستقيم طريق الجنة ماشي. طيب القراءات مثلا، القراءات الصحيحة فيها أوجه ومعاني تسري الدين، فيها إثراء للكتاب العزيز وفيها أحكام. يعني مثلا يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، هذه قراءة حمزة والكسائي فيهما إثم كثير، والباقون قرأوا إثم كبير. قراءة حمزة والكسائي من الكثرة إثم كثير، لأن شرب الخمر يحدث آثام كثيرة، تخليط، أيمان باطلة، عداوة، خيانة، تفريط في الفرائض، يعني غاب العقل، ممكن يقتل، يطلق، يضرب، يكسر، يسب، يشتم، يجرح، فيهما إثم كثير متنوع. القراءة الأخرى فيهما إثم كبير يعني عظيم، وهذه صح وهذه صح وما في تعارض. ترى الشيء الذي فيه آثام كثيرة في النهاية إثمه العام في الجملة كبير، لكن لما يجي واحد يقول القرآن حمال أوجه كما قال بعض المعاصرين يمكن تفسير الآية الواحدة ألف تفسير. ألف تفسير؟ يعني عندكم أشياء ما عرفها ابن عباس ولا ابن مسعود ولا مجاهد ولا عكرمة ولا أئمة التفسير ولا سعيد بن جبير، كل هذا عندك الآية الواحدة ألف معنى. طيب إيش المقصود بالعملية؟ إنه أنا أجيب لك آية بس أفسرها على كيفي وأقول الآية تحتمل هذا الباطل الذي يريد أن يقول، بحجة إن القرآن حمال أوجه فيه يعني تفسيرات كثيرة، مو تفسير واحد. أنتوا يمكن عندكم أنتوا يعني مثلا يعني مرج البحرين يلتقيان، العذب والفرات يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، لؤلؤ ومرجان، لؤلؤ ومرجان. يمكن يجي واحد ثاني يقول مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ ومرجان الحسن الحسين، هذا يقبل يعني أي واحد؟ ما ممكن يجي واحد خلاص يقول الصوم حفظ أسرار الطريقة، الحج الذهاب إلى شيخ الطريقة، خلاص ما. فإذا أنت فسرت، أنت دخلنا الآن أنه ممكن نفسر الآية تفسيرات باطنية وتفسيرات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. ولذلك الباطنية شلون دخلوا في الدين؟ على أساس أنهم أصحاب علم الباطن، يقول أنتوا لكم علم الظاهر، إحنا عندنا علم الباطن. عاد علم الباطن هذا ممكن تفسر أي شيء، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين منزلة إذا بلغها الواحد تسقط عنه العبادة. فلا تلزم الشيخ صلاة ولا زكاة ولا صيام لأنه وصل مرحلة اليقين. مع أن التفسير الصحيح تفسير الصحابة والتابعين والسلف وعبد ربك حتى يأتيك اليقين، اليقين عن الموت، وتستمر في العبادة إلى أن تموت. مو معناه تستمر في العبادة إلى يعني ما تبلغ مرتبة معينة وإذا بلغتها سقطت التكاليف عنك. عاي سبحان الله، قبل أيام لقيت في الحرم واحد يقول أنا عندنا في بلدنا بعضهم يدعي علم الباطن، ويقول قال لنا إن الله أيده بسبع ملائكة، وإن يعني يقول أنا ناقشته قلت له سبع الله أنزل على نبيه ملكا واحدا في الوحي، أنت سبعة ليش؟ قال يعني إذا رهد ربي وهبني النعمة أنت ليش حاسدني عليها؟ طيب وبعدين قال وأنا مرة قلت للملائكة هذول يجيبوا لي إبليس ويسجنوا فجابوه سجنوا، فإبليس ناداني قال لي يا أخي أنت الله عطاني مهلة إلى يوم يبعثون ورضي أنه يتركني طريقا في العباد، أنت ليش تسجني؟ قلت له ما خطرت على بالي. قلت يلا طلعوه. يعني كلام أنت تفكر أصلا يمكن واحد يقول يعني هذا خيال، بس هذا موجود يعني في عالم تدرس على هالأساس. يعني ماشي يقول عندنا علم الباطن وعندنا آيات تفسيرها غير اللي عندكم، ويعني شيء كلام يعني إقلاعات وطلعات ويعني فيه مواهب في الأفكار يعني ضلالات سبحان الله العظيم. فمثل هذا هل يمكن أن يقبل يعني يقال إن القرآن حمال أوجه أن يجيبوا تفسيرات باطنية وتفسيرات للآيات والأحاديث غير تفسير السلف؟ وهذه المصيبة يا أخوان، أنه الآن هناك من يقول نحن غير ملزمين بتفسير السلف، تفسير السلف كان لفترة زمنية راحت، نحن الآن في عالم الإنترنت والاتصالات، ثورة الاتصالات، الفضاء، تقنيات بريش، تكنولوجيا كذا، احنا في عصر كذا كذا كذا. طيب وبعدين يطلع يقول يلا في تفسير القرآن غير التفسير الذي تعرفونه والأحاديث أيضا، وبالتالي ضاع الدين. يعني خلاص كل واحد يفسر على كيف. طيب من الكلمات التي تستعمل أحيانا يعني أنتم أعلم بأمور دنياكم، هذا حديث صحيح عن طلحة بن عبيد الله قال مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل فقال ما يصنع هؤلاء؟ فقالوا يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فيلقح حبوب اللقاح. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام كان من قريش، وقريش ليسوا بأهل نخل وزرع، والأنصار في المدينة أهل زرع فهم أخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام علق قال ما أظن يغني ذلك شيئا. شوف لاحظ كلمة ما أظن، يعني هو يخبر عن ظن شيء ذاتي رأي شخصي، ما هو وحي. قال ما أظن، يعني يمكن يعني مثلا ظن أن الريح تقوم بالمطلوب وأنه ما هو لازم يعني أنه يصير يدوي. قال فأخبروا بذلك فتركوه، تركوا التلقيح. فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه. كأنه يعني حس أنهم الآن ظنوا أنه هذا مما يتبع فيه، يعني هذا الظن أيضا يأخذ به. فقال إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، يعني سواء قرآن ولا سنة، حدثتكم قرآن ولا سنة، فإني لن أكذب على الله عز وجل. رواه مسلم. وفي رواية لمسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم. إذن إيش معناها؟ أنتم أعلم بأمور دنياكم مما لا يوجد فيه نص، شيء ما فيه نص تبغى تخترع تكتشف تصنع تلقح ما في مانع، مجال مفتوح. أنتم أعلم بأمور دنياكم، وليس معناها أنه أي قضية في الدنيا ما لله فيها حكم ولا فيها دليل ونسوي على كيفنا. يعني مثلا في البيع والشراء، نسوي على كيفنا في البيع والشراء ونسوي على كيفنا في الأسهم والسندات، ونسوي على كيفنا في الإيجارات والشركات، ونسوي على كيفنا، لأنه أنتم أعلم بأمور دنياكم. وين الباطل في الموضوع؟ أن في هذه الأشياء أحكام لله ورسوله صلى الله عليه وسلم وحي، فيريد هؤلاء العبور من حادثة تأبير النخل إلى كل شيء في الدنيا، أن نسوي على كيفنا وما في لا ننتظر دليلا. خلاص. طيب، نحن قلنا يعني في أنظمة الري مثلا نخترع كما نشاء، نعم. أنظمة المرور نخترع كما نشاء، نعم. صناعة المركبات، الاتصالات، البرمجة، نبرمج كيف نشاء، ايوه برمج، انتم اعلم بأمور دنياكم. ولكن هل نبيع كما نشاء، نتزوج كما نشاء، نطلق كيف نشاء، ونأجر بأي شيء، إجارة، أجرة معلومة، أجرة مجهولة، الثمن معلوم، الثمن مجهول، السلعة موجودة، السلعة معدومة، اعمل أي شيء ويعني لا تنتظر حكما في الشريعة؟ طيب الأحكام لو أخذنا بس الأدلة في البيع، إنما البيع عن تراض، واحد، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، اثنين، لا يبيع بعضكم على بيع بعض، ثلاثة، لا يبيع حاضر لباذ، أربعة، نهى عن بيعتين في بيعة، خمسة، إذا تبايعتم بالعينة كذا كذا سلط الله عليكم، ستة، نهى عن بيع الغرر، سبعة، نهى عن بيع الذهب بالورق دينا، والذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا مثل يدا بيد، فمن زاد أو زاد فقد أربى. كم حكم الآن؟ والبيع قضية دنيوية ولا لا؟ ولله فيها أحكام؟ نعم. إذن هذا ليس من ذاك، فلازم تفرق بين ما تقول مثلا أنظمة الري اخترع كيف شئت، أنتم أعلم بأمور دنياكم، وبين الأشياء التي فيها أحكام من أمور الدنيا ولازم نتبع أحكام الله فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي ومحياي، يعني الحياة كلها يعني لله رب العالمين لا شريك له. وإذا جاب في أحكام في بيع العملات، بيع النقد، بيع الذهب بالذهب، بيع لازم نستجيب ونطبق الأحكام في الموضوع. وإذا تبين لنا أنه بيع الأوبشنز في الأسهم في غرر، فلله فيها حكم، ما تبيع بالأوبشنز في الأسهم على كيفك مثلا، لأنه لله فيها حكم. السندات اللي ذات العوائد الثابتة، يجوز أنك تشتري سندات ذات عوائد ثابتة؟ حرام، ربا، لأنك هذا معناها قرض. لما أنت تشتري سند، سندات خزينة، تقرضهم وهم يعطوك عوائد ثابتة، هل يجوز المتاجرة بسندات الخزينة؟ حرام، لأنه أنت تنقل العقد الربوي هذا إلى غيرك لما تبيع سندات الخزينة على غيرك. لله فيها حكم. إذن ما هو على كيفنا في كل أمر دنيوي، بحجة أنه أنتم أعلم بأمور دنياكم، نروح نقتحم يعني نخترق أي حكم، أي شيء، نعمل كما يريد بعض الناس أن يقرر. اليوم الإسلام دين الوسطية، صح؟ جميل. الدليل وكذلك جعلناكم أمة وسطة، كويس. الوسطية جميلة طبعا. الوسط ما هو؟ حق بين طرفين، مثلا الاقتصاد وسطية، وحق بين إيش؟ الإسراف وبين البخل، صح ولا لا؟ الاقتصاد وسط بين الإسراف والبخل، هذا مثال على الوسطية الصحيحة. فيجي ناس يقول وسطيتي غير وسطيتك، فيحدد وسط، هو يخترع وسط يقول هذا الوسط، فيقول لك يعني مثلا صلاة الفجر في المسجد يعني تشدد، خلاص هو على كيف، صار هو اللي يحط الوسط ويقول لك الإسلام دين الوسطية. شوف، ما نبغاكم تسمعوا أغاني غربية صاخبة، هيفي ميتال بلاك ميتال هذه ما نبغى. ومو كمان كل قرآن يعني خلك وسط. شلون يعني وسط؟ يعني مثلا موسيقى كلاسيكية هادئة معلش، من اللي يحدد الوسط؟ مضاع الوسط. الآن كل واحد يألف وسط يقول هذا الوسط، يا أخي الوسط مو هو أنا وأنت اللي نحدد على كيفنا الوسط. الوسط مو بالهوى، الوسط من الله. وكذلك جعلناكم أمة وسطا خيارا عدولا. طيب لما أقول لك والله الأهل السنة والجماعة وسط في الحق، وسط بين في القضاء والقدر، بين الجبرية والقدرية، أنا أعرف إيش معناها. القدرية يقولون العبد يخلق فعله والله لا يخلق أفعال العباد، تعالى الله. يعني أنت الآن جعلت كذا خالق، كل واحد يخلق، كل الناس خالقين صاروا. والجبرية يقولون الإنسان مجبور على فعله، والمفروض الله ما يحاسبنا لأنه مكتوب علينا، يعني إذا أنا مكتوب علي ليش يحاسبني؟ جبرية هؤلاء خلاص. ولذلك ما يلومون زانيا ولا شارب خمر، لأنه يقول لك مكتوب عليه ليش يحاسب. وهؤلاء الذين قال قائلهم ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء، ترى هذا بيت الجبرية، لأنهم يقولون أن الإنسان مجبور، وإذا حاسبوا رح يكون كمن ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. فالله أعطانا إرادة ولذلك يحاسبنا، لأنه عندنا إرادة. ليش أنت تتحاسب وأنا أتحاسب؟ لأنه عندنا إرادة وحرية اختيار. ولأن بإمكاننا أن نشرب خمر أو لا نشرب، وبإمكاننا أن نزني أو لا نزني، وبإمكاننا أن نأخذ ربا أو ما نأخذ ربا، بإمكاننا صرنا محاسبين. ولو وصلنا إلى درجة أن صرنا مكرهين في أي قضية وخلاص سلبت إرادتنا فيها، فما علينا إثم، صح؟ إلا من اضطر. خلاص إذا صار الواحد مكره ما عليه إثم. فالمشكلة في قضية فهم الوسط ما هو وما هو الوسط. يجي واحد يقول لك يا أخي الشريعة مبنية على المصالح، يقول له صح. يقول فنبغى الراعي المصالح، يقول له صح. يقول المصلحة تقتضي اليوم أنه نسمح بالربا. أنت الآن جايبني من باب المصالح وماشي معي، وإذا بك تريد أن تصل من خلال المصالح المزعومة عندك إلى مخالفة النص، هذا باطل. نحن نوقن أن الشرع مبني على المصالح. قال ابن القيم في إعلام الموقعين فالشريعة مبناها وأساسها على مصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها. إذن الله عز وجل بنى الشرع على مصالح العباد وعلى المصالح الأخروية والمصالح الدنيوية. نعم، ولكن إذا واحد رأى أن الأمر هذا في مصلحة ولكن يخالف نصا شرعيا، فماذا يكون هذا الذي رآه؟ إما مصلحة ملغية أو مرجوحة، أو ما هي مصلحة أصلا، هو متخيل أنها مصلحة بس هي مضرة، أو تكون مصلحة نعم لكن ملغية. يعني مثلا التجارة في الخمر فيها مصلحة؟ نعم. ما هي؟ الأرباح. الأرباح، إيش رأيكم نتاجر تجارة بالخمر بحجة أنه فيها مصلحة؟ ما يجوز. ليش ما يجوز؟ لأنها تصادم نصا، ولأن المصلحة في تجارة الخمر مصلحة ملغية شرعا، وهي بجانب مفاسد الخمر تصبح متلاشية. الله قال فيهما إثم كبير وإيش؟ منافع للناس. يعني في مصلحة لكن خلاص الشرع ألغاها. هذه أقل ما يقال، يعني أكثر ما يقال فيها مرجوحة، مصلحة مرجوحة. لما كان الخمر فيه إثم كبير صارت أرباح المتاجرة فيه هذه ما فيها خير ولا بركة، لأن ما يترتب عليه من الشر أكبر بكثير. فالآن بعض الناس يريد أن يبني أشياء على مصالح ويخالف النص. ولازم نفهم هذا المكر جيدا، لازم نفهمه. وكل واحد يجيب لنا شيء يخالف الشرع ويقول فيه مصلحة والمصلحة تقتضي، وبناء على المصلحة نقول لحظة يا أخي، أول شيء نبغى نتأكد هل هذه مصلحة ولا لا. أنت تزعم أنها مصلحة، طب هي يمكن مفسدة. ثانيا نبغى نتأكد أن هذه المصلحة ما هي ملغية، لأن قد تكون مصلحة ملغية شرعا. ونبغى نتأكد أن هذه المصلحة ما هي مرجوحة، يمكن في مصلحة بس مرجوحة لأنها قليلة ضعيفة بجانب الإيش المفاسد الأخرى المترتبة. يا أخي إذا كان الله عز وجل منع الصحابة من سب آلهة المشركين، إذا كان المشركون سيسبون الله لو سمعوا الصحابة، سب آلهة من آلهة المشركين إيش هو؟ مصلحة، إعلان التوحيد. طب إذا كان المشرك لو سمعك تسب آلهته سب الله، إيش تسوي أنت في الحالة هذه؟ ما تسب. ما هو لأنه سب آلهة المشركين حرام، ما له قيمة هبل واللات والعزة أصلا، يعني الصحابة سبوها وشتموها. لكن لأن بعض المشركين إذا سمع الصحابي سب آلهته يسب الله، قال الله ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، هي الأصنام، فيسبوا يعني المشركون الله عدوا بغير علم. واضح يعني لما صار في مصلحة، لما صارت المفسدة أكبر منعنا حفاظا لحق الله تعالى ورعاية لجناب الله تعالى. ولذلك العلماء في مسألة المصالح وضعوا ضوابط، مو أي مصلحة تخطر على بال أي واحد في أي شيء يسويه. من ضوابط المصلحة أن لا تخالف نصا صحيحا. إحنا ناس نحترم النصوص، والنصوص نتعبد الله بها، الله تعبدنا بالنصوص. يعني إذا ما شوف ما عندنا قرآن وسنة إيش كان وضعنا؟ لا نساوي شيئا، كل ثروتنا ورأس مالنا آيات القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وأي شيء يخالف هذه النصوص الصحيحة ملغي غير معتبر، وإن رآه من رآه أنه يعني في مصلحة وفي فوائد كثيرة، ولكن لا يمكن نقبل. طيب بعضهم يأتي مثال آخر إلى قصة عمر في عام المجاعة في عام الرمادة، وأن عمر ما قطع الأيدي في عام الرمادة. إيش يقول؟ يقول نريد إلغاء حد السرقة. الله أكبر، إيه سبحان. ليش يا أخي؟ سبحان الله، ما هذا الكلام؟ لماذا هذا حد لله، حد شرعي؟ قال إيه بس عمر في عام الرمادة ما قطع الأيدي، ونحن خلاص نبغى نسوي زي عمر. شوف كيف تستغل النصوص في تحطيم الثوابت وفي إلغاء الأحكام وفي التشكيك والطعن والتلبيس على الناس. سؤال، حكم قطع يد السارق هل نسخه شيء ولا محكم؟ محكم يا أخي، والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله، والله عزيز حكيم. وقطع النبي عليه الصلاة والسلام وقطع الخلفاء من بعده، إذن هذا حكم شرعي مستقر إلى قيام الساعة. طيب ما الذي فعله عمر رضي الله عنه؟ طبق حديث ادرأوا الحدود بالشبهات. فلما صار عام الرمادة والناس جاعوا، مات بعضهم من الجوع، صار الواحد إذا سرق في المجاعة يدرأ الحد عنه بشبهة إيش؟ الموت من الجوع. فلما سرق اللي يبغى يموت من الجوع ما قطع عمر يده، لأنه في شبهة تدرأ الحد. فهل عمر ألغى الحد؟ كلا والله، معاذ الله، حاشا عمر أن يلغي حد الله. طب إيش سوى عمر؟ قطع قبلها ويمكن قطع بعدها، بس فيها اللي سرق في مجاعة مخمصة ما قطع يده. ليش؟ لوجود الشبهة، الاضطرار، ادرأ الحدود بالشبهات. فالآن عمر سوى هذا، تروحوا تستدلوا بفعل عمر في الاضطرار وفي درء الحد بالشبهة ولأنه بعض الناس وصلوا لحالة الموت واضطروا للسرقة، تبغى تقيس على هذا إلغاء الحدود في القرن الحادي والعشرين لأن الغرب ما هو عاجبهم، وحتى يقولوا علينا، حتى ما يقولوا علينا وحشيين والشريعة وحشية فنبغى نلغي الحد؟ لا والله، ما نبيع ديننا بالرخيص، والدنيا كلها متاع قليل. إيش يعني اتكلموا ولا ما تكلموا الغرب ولا الشرق؟ دين الله أغلى من الغرب والشرق، وحدود الله أغلى من الغرب والشرق، وليقولوا ما يشاءوا، ونحن على شريعة ربنا ماضول وبأحكامه مستمسكون. عجبك وعجبهم ولا ما عجبهم، هذا دين الله. إذن لاحظ المقصود كيف يستدل بوقائع تاريخية وشواهد على إلغاء أحكام. طيب، الضرورات تبيح المحظورات، عبارة صحيحة؟ ها؟ الضرورات تبيح المحظورات، عبارة صحيحة؟ نعم صحيحة، هي من القواعد الشرعية المستنبطة من النصوص في القرآن والسنة، وذكرها العلماء في كتابه. طيب، مثال أكل الميتة للمضطر، واحد في مخمصة، في صحراء، في مهلكة، ما عنده زاد، نفذ زاده، ضاع زاده، ما عنده زاد، وجد ميتة وقد أوشك على الموت هو، فأكل من الميتة ليبقى حيا، إيش حكم فعله؟ صحيح، والله عز وجل عذره، غير باغ ولا عادل، أكل بالقدر الذي يبقيه حيا. يعني ما راح نسوي شوي ومشوية وأشياء مشويات ويتوسع، لا، هو أخذ بالقدر الذي يبقيه حيا، فعله صحيح موافق للقرآن. الضرورات تبيح المحظورات. المشكلة اليوم أنه أي واحد يبغى يسوي مثلا، إيش نقول مثلا، إيه واحد ما عنده بيت مستأجر، يجي يقول والله الآن نحن في وضع لازم، يعني الآن نأخذ بالربا ونبني بيوت يا جماعة، لأن التورق هذا وصلونا يا 10 و15 و20%. إذا يقول لك تبغاها شرعي ورطونا في تورق عظيم ونجلس مستأجرين طول الوقت، مشكلة بعد. أنا أبغى أمن نفسي وأولادي، ما لها حل إلا تأخذ لك ربا 3-4-5% وخلاص، يعني أخذ ضرورات تبيح المحظورات، يعني والله غفور رحيم، حنا ما سويناها إلا عشان الأمن الاجتماعي لأفراد أسرتك ولكذا والمستقبل، فنحن مضطرين يعني، بدل ما نبقى مستأجرين وبعدين يرفع الإيجار علينا وبعدين يقول اطلعوا من البيت وبعدين مدري إيش، أخص خذ لك قرض ربوي مشي حالك. هل هذه ضرورة تبيح المحظورات وهي الربا؟ لأن الربا من السبع الكبائر. يعني هل كونك مستأجر ضرورة تبيح الربا؟ سؤال. ها؟ لا طبعا. لكن بعض الناس الآن يقولك ضرورة. كنت في مؤتمر دولي فكان في معنا نساء، فمدت يدها امرأة تسلم صافح، عاد ايش اسوي انا، يعني هي ماده يدها مسكينه، بعد انا يعني ايش اسوي كذا واحط واسوي، صافحتها. يا اخي الضرورات تبيح المحظورات، والله غفور رحيم ماشي. هل هذه ضروره؟ يعني انت الان لو ما صافحتها ايش راح يصير لك؟ لو ما صافحتها ايش راح يصير؟ اقصى شيء حتعطيك كلمتين كذا سب شتم مثلا. الضروره العلماء يقولون إذا خاف التلف على نفسه أو عضو من أعضائه، هذه الضرورة، يعني تموت أو تنشل، تروح حاسة السمع البصر، هذه الضرورة. يعني ما ترجع كلام العلماء على الضرورة، هذه الضرورة، مش أن تبقى مستأجر ولا تمد يدك تحرج بموقف مصافحة امرأة أجنبية. المشكلة يحتج بالقواعد الشرعية على الباطل، هذه مصيبتنا الآن، نسأل الله السلامة. بعض الناس يرسل ابنته إلى الخارج تدرس بلا محرم ويضعها بين الكفار، ويمكن يسكنها مع عائلة كافرة وتدرس بين الرجال الكفار، يعني اختلاط مع الكفرة. يقول جاب لنا بنت، جاب أحضر ابنته وسكنها، وقال لنا نحن بعض الطلاب المسلمين العرب الله لا يهينكم بنتي هنا، إذا أنتم رايحين جايين تمرون عليها، لأني أنا مضطر أرجع لبلدي عندي عمل ما أقدر أجلس، فأنتم الله لا يهينكم أنتم رايحين جايين تمرون عليها. سبحان الله. طب هؤلاء أصلا يعني حتى لو كانوا مسلمين وعرب لكنهم أجانب عنها، شلون يعني تمرون عليها؟ يعني كيف تمرون عليها هذه وحاطة؟ ولما تيجي تناقش يا ابن الحلال أنت يعني أنت ولي أمر ابنتك هذه، يعني هذه عرضك وهذه شرفك وهذه قطعة منك وهذه، كيف تحطها هنا؟ يقول ضرورة ضرورة تدرس. طب أنا طب لو ما درست، سؤال يعني إيش حيصير؟ ستموت أنت، ستموت هي، ستفقد أحد أعضائك. يعني حسب كلام العلماء في الضرورة يقولون إذا خشي تلف النفس أو العضو أو ذهاب العقل فيخفف عنه من الأحكام الشرعية بما يناسب حاله. فإذا ما درست يعني إيش القضية الآن؟ يعني الآن هذا سيموت مثلا لو ما درست، كيف تحتاج بالضرورة؟ كيف يحتاج بالضرورة هنا؟ واحد يقول والله يا أخي إلى متى أنا أجلس موظف؟ أبغى أتاجر. طيب والله فكرة ممتازة، أبغى أنعتق من رق الوظيفة وأروح في عالم الاستثمار وعالم التجارة وعالم الحرية، أني أصير أنا سيد نفسي، حر نفسي، وأجي وقت ما أبغى وأطلع وقت ما أبغى، وأصير بدل ما يصير عندي 8,000 في الشهر يمكن يصير دخلي 1,000,000 في الشهر. ما كله ممتاز، ما أقول الله يبارك لك ويوفقك ويزيدك. يقول بس ما أقدر أبدأ إلا بقرض ربوي، أبغى قرض شخصي أخذ من البنك قرض شخصي، أبغى أخذ لي 300,000 بفائدة عشان أبدأ التجارة. سبحان الله يا أخي، الربا حرام، هذا من السبع الموبقات، اتق الله، توعد الله من فعله بالمحاربة. يقول إيه بس ضرورة، تبغاني أبقى موظف إلى متى؟ كذا الضرورة؟ هذا هنا ضرورة؟ طلاب يدرسون في الخارج، يوم الجمعة عندهم حصص، لاحظ معي يوم الجمعة في حصص، إذا راح على صلاة الجمعة يكتبوا غائب إكس، والله حنا اتفقنا أن نصلي الجمعة يوم الأحد. سبحان الله، ما هذا القرار؟ ما هذه المفاجأة المذهلة يعني المضحكة؟ قال والله ضرورة، يعني يسجلوني غائب إذا رحت الجمعة، ما ضرورة صلاة الجمعة يوم الأحد، صلاة الجمعة اسمها الجمعة، يعني الجمعة يعني المشكلة ما لها اسم ثاني، يعني عشان حطها يوم الأحد، يعني ما لها اسم ثاني، حتصلي الجمعة يوم الأحد؟ يقول لك ضرورة، واللي يجمع الصلوات في آخر اليوم واللي وكله ضرورة وضرورة ماشي، وضاع الدين باسم الضرورات، تبيح المحظورات، وصارت المسألة شوربة، وما في لا خطام ولا زمام ولا ضوابط ولا شيء. حتى العلماء ترى تفطنوا لهذا، حتى في كتب أصول الفقه لما يتكلموا في الضرورة يضعون ضوابط، مثلا يقولون أولا ألا يكون من سبيل لدرء الضرورة إلا الوقوع في المحظور، أن تكون الضرورة ملجئة يخشى مع فوات النفس أو عضو من الأعضاء كحالة الجوع والعطش المؤدي إلى الموت والاعتداء على النفس، يعني أنه سيقتل مثلا. ثالثا أن يقتصر في فعل المحظور على ما يدرأ به الضرورة فقط، فليس للطبيب النظر إلا إلى موضع الحاجة من المرأة التي لا يوجد امرأة تعالجها. رابعا أن لا يوجد بديل شرعي يغنيه عن الترخص في الأمر. وضرب الشيخ بن باز مثلا في لما قالوا بعضهم ان احنا بناكل لحوم في بلاد الوثنيين، قال ما يجوز، عندكم سمك وعندكم خضار، يعني هنا ما يعني ما راح تموت من الجوع اذا ما اكلت، لا يعني ممكن الواحد تضيق عليه، يعني يمتنع عن بعض الأشياء اللي تيجي في هواه، بس ما يصل لحد الضرورة حتى يقتحم المحظور. بعضهم يقول من العبارات أيضا إنه الدين يسر، وهذا صحيح. التيسير من صفات الشريعة، يريد الله بكم اليسر، إن الدين يسر، أحاديث آيات، يسروا ولا تعسروا، ما في خلاف في هذا إطلاقا ولا شك ولا مناقشة. لكن ما معنى الدين يسر، وما هي الأشياء؟ يعني عطينا أمثلة على يسر الدين، لأن شوف الأشياء إذا فهمت خطأ ممكن تكون كوارث. الآن الدين يسر يعني المريض يصلي جالسا، يحق له جمع الصلاتين بدون قصر، في المطر ممكن تجمع من غير قصر، المسافر يجمع ويقصر، المقيم يمسح على الجورب يوم وليلة، والمسافر 3 أيام بلياليها، ماشي. الدين يسر، في رخص، الحامل والمرضع ممكن ما تصوم، الدين يسر، أعطاها رخصة إنها لا تصوم وتقضي بعد ذلك كالمريض على الراجح، هذه رخص صحيحة. لكن لما يجي واحد يقول الدين يسر وبعدين يستبيح محرمات وأنواع مما يغضب الله وأشياء يعني جاء الشرع بمنعها بحجة أن الدين يسر، يقول لك تدخين سيجارتين في رمضان معليش الدين يسر، مصافحة مرأة أجنبية معليش الدين يسر، دفن الموتى قياما يقول المقابر مكلفة عندنا فنبغى نوفر مساحات فنبغى ندفن الموتى وقافي بالكذا الدين يسر. الربا الحرام هو أضعاف مضاعفة، أما 10% فما تحت ما في شيء، الدين يسر. إذا قلت علي الطلاق ما هو واقع، ليش؟ يقول أنا بالهمزة، يعني علي الطلاق يعني علي البوية، فما يقع طلاق، فكل طلاق في مصر والشام وهذا وأي شيء من اللي يقول القاف همزة ما فيه، سبحان الله، وحنا إيش ذنبنا إذا هنا نقول قاف؟ فالمصيبة وصلنا إلى مرحلة من يعني السخرية بالدين، يعني صارت قضية ممجوجة وكارثة على جميع المستويات. خلص يلعب بدين الله في الفضائيات، يستهزأ بدين الله. الله قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا، والآن اتخذوا آيات الله هزوا. أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ لما جت قضية بس الطلاق الثلاث، واحدة يطلق ثلاث مع بعض، أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ والآن في يلعب بكتاب الله في مفطرات الصيام، يلعب بكتاب الله في أحكام النكاح، يلعب بكتاب الله في أحكام الطلاق، يلعب بأحكام الله في بكتاب الله في أحكام في أشياء كثيرة، مفطرات الصيام. عندي يا شيخ نقل عفش البيت أبفطر، إيه معلي ضرورات ريال مع ضرورات دين يسر. قام واحد جاءه عامي يعني غير الشيخ المزعوم، قال يا شيخ ليش ما تقوله ينقل عفش البيت في الليل ويصوم في النهار، رمضان من أركان الإسلام، يعني اللي حلها واحد عامي. ولا هذاك ماذا قال له؟ قال له ايه ما دام عندك نقل عفش بيت في النهار افطر رخصه، الدين يسر، ضرورات بها المحظورات. جاء واحد عامي جالس عامي، قال يا شيخ ليش ما تقول له ينقل عفشه في الليل ويصوم في النهار، مو كذا احسن؟ فاذا نصل لمرحله انه عامي يحلها للشيخ، يعني صار يعني هو اولى بالفتوى، يعني الحين هو من الأولى بالفتوى، يعني هذا العامي أولى أن يأخذ كلامه من الشيخ المزعوم. بعض الناس يقول الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان، وهذا كلام صحيح، لكن ما معناه؟ وما هي الفتوى للتغير بتغير الزمان والمكان؟ هل معنى ذلك أنه مثلا الصلاة ممكن تكون في زمان مثلا في مكان يعني لا تجب، ممكن تسقط الزكاة مثلا في بلد مثلا تسقط الزكاة، أو في سن معينة تسقط الزكاة؟ إيش يعني الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. إيش يعني؟ لأن هذه عبارة ممكن يستعملها بعض الناس استعمالا شيطانيا، فيستحل المحرمات، يبيح ما حرم الله، ينسف أحكام بحجة إنه الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. يا أخي، الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان في الأشياء الاجتهادية، أما الأشياء القطعية الثابتة ما فيها تغيير. يعني أنت لو طلعت أو نزلت لا يمكن أن تقول لي إن عدد ركعات صلاة المغرب مثلا تتغير بتغير الزمان والمكان، ما في. ثلاثة حتصليها ثلاثة، حضرا سفرا في الغرب في الشرق، أنت حتصليها، ما يمكن إن ركعات صلاة المغرب تتغير باختلاف الزمان والمكان، ما يمكن. أنت ممكن تقول مثلا الرباعية تصير ثنتين في السفر، كويس صح مضبوط طيب، لكن لا يمكن أن تأتي إلى أحكام الميراث وتقول راح نسوي الأنثى مع الذكر من الأولاد، أولاد الميت، لأنه الآن تغير الزمان. تعرف وبعدين يعني تعرف إيش يعني، يقول عشان ما نزعل الغرب، عشان العلم تبع المرأة هذا العالمي مشكلة، إذا عطيناها نص الذكر راح يحتجوا إلى أن يموتوا، إيش يعني يفطس، إحنا عندنا شرع دين ما في تغير. فإذا قولهم يعني التغير الأحكام بتغير أو تغير الفتوى باختلاف الزمان والمكان ليس في الأمور القطعية الثابتة، ما يمكن هذه تغير فيها الأشياء، ما يمكن. لكن ممكن تقول في زمن معين يجب على المسلمين الجهاد، وفي زمن آخر يسقط عنهم للتعذر. لو جاء واحد قال ترى يا جماعة نحن الآن الأمة في استضعاف، ولذلك الأمة لا تستطيع أن تجاهد الآن، ونظرا لأن الأحكام تختلف باختلاف الزمان في مثل هذا، لأنه يعتمد على الزمان وعلى القدرة وعلى الاستطاعة وعلى حال الأمة، فإذا الأمة الآن مثلا لا تستطيع أن تجاهد جهاد الطلب الذي هو فتح بلاد الكفار ونشر الإسلام فيها مثل ما فعلوا الصحابة. أنا ممكن أقول لك صح، أيوة نعم، نحن فعلا الآن الأمة فيها ضعف، بحيث أن جهاد الطلب وهو فتح البلاد ونشر الإسلام فيها بالجهاد الآن الأمة ما تستطيعه، في الغالب ما تستطيعه، صح صح. هذا يتغير بتغير، ليش؟ لأن القضية لها علاقة بالقدرة والاستطاعة، والقدرة والاستطاعة ممكن تكون في زمن موجودة وفي زمن ما هي موجودة، في مكان موجودة وفي مكان ما هي موجودة، في حال موجودة وفي حال ما هي موجودة. ممكن أنت مثلا يجب عليك أن تنكر المنكر وأنت ما يجب عليك، لأنه هذا يقدر وهذا لا يقدر. أيوة، الأحكام تختلف باختلاف الأحوال والأشخاص والأزمنة والأمكنة، ليش؟ لأنه هذا الحكم تبع الاستطاعة، وحيث أن الاستطاعة مقدور عليها هنا غير مقدور عليها هنا، مقدور عند فلان غير مقدور عند فلان، اختلف الحكم. لكن عدد ركعات الصلاة تبغى تغيرها بتغير الزمان والمكان، ركعات المغرب ولا الفجر مثلا تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال؟ أبدا. أنصبة المواريث تتغير بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص؟ يعني سواء اسمها لبنى ولا هند ولا حصة ولا ماريا ولا اللي هو، هي نصيبها نصف الذكر من أولاد الميت، طلعوا نزلوا شرقا غربا الآن بعد 200 سنة قبل 1000 سنة، هذا حكم غير قابل للتغيير. تغير الزمان ولا المكان ولا الأشخاص، الحكم واحد. فإذا لازم نعرف متى تنطبق قاعدة تتغير الفتوى بتغير الزمان والمكان والأحوال والأشخاص، ومتى لا تخضع الأحكام لهذه القاعدة. قضية لا كهنوتية في الإسلام، بمعنى أنه يعني ما هو بس العلماء يتكلموا في الدين، أي واحد، دين تبعنا كلنا يا أخي، هل تكلم في الدين؟ هل هذا كلام صحيح؟ إذا جيت على قضية بلغوا عني ولو آية، صحيح أنا وأنت وهو مهما اختلفت درجاتنا العلمية والدعوية والشرعية كلنا لازم نبلغ ما نعرفه من الدين، وبناء عليه أنت في المصنع وأنا في المسجد وهذاك في الكلية، لازم نبلغ ما نعرفه من الدين. إذا أنت ما تعرف إلا قل هو الله أحد، روح بلغ قل هو الله أحد. والدين ما هو وقف على الدعوة إلى قل هو الله أحد، ما هي وقف علي أو على 5 أو 10 أو على بس العلماء أو فقط الدعاة أو بس اللي. لا، ليش؟ لأنه كلنا نحسن أن نبلغ قل هو الله أحد، إن الله واحد ما هو 2، لا شريك له إلى آخره. لكن لما تجي على قضية أحكام، وبالذات لما يكون فيها اجتهاد وفتوى أحكام دقيقة، ممكن تكون في اقتصاد، في أشياء اقتصادية، بطاقات ائتمانية، بيع الخيار في الخيارات في الأسهم الأوبشنز مدري إيش، بيع، هل يمكن أن نقول والله يا جماعة الدين ليس ملكا لأحد؟ كلكم تفتوا ما شاء الله عليه، أي واحد يتكلم في الدين ما في مشكلة، كلكم مسلمين، يلا إيش رأيكم في هذا المبدأ؟ هذا باطل. أجل، ما معنى قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون؟ إذا كان أي واحد يفتي، أي واحد بائع خضار، لحام، سباك، تبعك، أي واحد تاجر يفتي. يعني بعض الناس عنده المبدأ هذا، يقول لك يا أخي الدين سهل وكلنا نفهم، كلنا نفهم، عندنا عقول صح، لكن هل العلم الذي عندنا يؤهلنا للفتوى؟ يعني اللي يقول أنا طيب تعال يا أخي تعال نشوف. لقد قام الآن أطباء بعملية جديدة في علاج بعض الأمراض والسكر والكبد التالف والكلية المعطلة، وذلك باستخدام الخلايا الجذعية، فيؤخذ الجنين الذي سقط لستة أسابيع إلى 8 أسابيع وتستخرج منه خلايا وتحقن في اللي عنده كبد أو كلية كذا أو سكر، فالخلايا تبع الجنين التي تحقن في الإنسان هذا المبتلى المريض ممكن تعالج الكبد تبعه والكلية، فإيش الحكم يا جماعة؟ العلاج بالخلايا الجذعية من الأجنة الساقطة من أعمار 6 أسابيع إلى 8 أسابيع تحقن في هذا، إيش رأيك؟ هل ممكن يجي واحد يقول والله الدين تبع الجميع يا جماعة وليش بس العلماء، كلنا نفتي، كلنا نفهم، إيش رأيكم؟ ولا هذه قضية يعني يجب أن يكون فيها مجمع فقهي، مو بس حتى شيخ واحد، مجمع فقهي. فبعض الذين يطلقون أن الدين ليس حكرا على أحد، يعني كلنا نتكلم، هم أهل باطل يريدون أن يتكلم في الدين المتخصص وغير المتخصص والعالم والجاهل وصاحب الهوى واللي عنده تقوى واللي يخشى الله واللي ما يخشى الله واللي بايع واللي خلاص فوضى، كل واحد يستفتي نفسه ويمشي. الرحمن فاسأل به خبيرا، إن هذا دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، العلماء ورثة الأنبياء، كيف الدين ليس فوضى؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم كما قال الله. ولذلك لما يجي واحد يقول نحن رجال وهم رجال، يا أخي كله يعني مين أبو حنيفة، مين الشافعي، مين ابن تيمية، مين يعني أحمد، مين يعني الثوري الأوزاعي، إيش يعني حنا رجال، يعني ما عندنا عقول، يعني حنا ما نفهم، خلاص نحن أبو نفتي، أنا أبو أفتي نفسي وأمشي. فنقول يعني بالله عليك، يعني يا أخي، يعني لو من ناحية الذوق والأخلاق بلاش، حتى لو خرجنا من ناحية الشرعية، أنت في قضية الآن لما تجيك الآن طلع عندك طلع عندك حبوب كذا فيها مثل حزام أحمر مثلا، حبوب طلع لك، بالله عليك تفتي نفسك تأخذ أي دواء؟ بالله عليك توقف أي واحد في الشارع تقول له شوف أنا طلع لي حبوب، أبغى تشوف لي هذه هل هي أعراض شيء خطير ولا هي حزام ناري ولا هي تحسس حساسية، يعني ما أكل موز وشوكولاتة بس، ولا هي نتيجة جو معين، وصف لي بالله دواء. بالله عليك حتى تروح الصيدلية وتقول للصيدلي كذا ولا تروح تأخذ أي طبيب عام ولا تبغى استشاري؟ يا أخي لما عندك مليون ريال تبغى تسوي فيها مشروع، تروح تأخذ أي واحد كذا بياع بليلة تقول شرايك باخذ تسوي فيها مشروع؟ ولا تروح تسأل خبير استثماري؟ عندك أرض يا أخي تبغى، ولا تسأل خبير عقاري؟ فالآن عشان موضوع الصحة والعقار والفلوس والبدل روح نسأل خبراء، أبغى استشاري وواسطات حتى ناخذ موعد من طبيب استشاري، واسطات نشغل الواسطات كلها في العائلة، دور لي على موعد من طبيب استشاري علشان حبتين طلعت عندك في جسدك، طلع عندك حبتين تبغى استشاري. ولما تجي على موضوع الدين والفتوى وأمر الآخرة واللي راح يدخلك الجنة أو النار وحق الله دين الله والأحكام اللي تعبدنا بها، نجي نقول يعني نحن رجال وهم رجال، ما عندنا عقول نفهم، كل واحد يفتي، ليش بس العلماء؟ هذا كلام؟ هل هذا صحيح؟ فسبحان الله يا أخوان، لكن لما هان الدين عند بعض الناس، هان الدين عندهم، صارت المسألة كل واحد يفتي أي شيء، بياع بطيخ، محاسب، سباك، نجار، أي شيء، عاطل عن العمل افتي، صحفي صح. انت شغل يعني اذا كان انت شغلتك صحفي وتكتب مقالات تفتي بالدين باي حق؟ انت يا صحفي نفسه، انت الان في الجريده اذا جاك وجع في الراس، اذا جاك وجع مغص في البطن، اذا جاك حبوب طلعت في منطقه حساسه، تقيم الدنيا عشان تدور على استشاري. بس الدين يعني قضايا الشرعيه عندك عادي، اي واحد يتكلم ما هو مشكله، ما هي مشكلة عندك؟ أي شيء، ولقوا في كل المواضيع، الهندسة الوراثية اكتب، الاستنساخ الحيوي اكتب، زراعة الأعضاء قول رأيك، تحديد جنس الجنين حط كلام، إبرام العقود في الإنترنت يلا، مسؤولية الصيدلي في يا أخي هذه يبغى لها مجامع فقهية، حتى عالم واحد ما يكفي، في بعض القضايا عالم واحد ما يكفي. فكيف يهون الدين لدرجة أن يكتب في من هب ودب ويطلق يعني يقول رأي آراء في قضايا شرعية كبيرة؟ أي واحد فاسق يخاف الله ما يخاف الله، عنده دين ما عنده دين، عنده علم ما عنده علم، يتكلم. ثم يا جماعة في قضايا أجمع عليها العلماء، يعني حجاب المرأة كحجاب، مبدأ الحجاب مثلا، الصلاة، الفرائض، المواريث، الحدود الشرعية إلى آخره، ما فيها خلاف، هي مقرة. ثم في قضايا خلافية لكن في راجح ومرجوح، وفي قضايا اجتهادية مثل النوازل الجديدة لازم يدرسها العلماء والمختصون والمجامع الفقهية لازم تدرسها. والكلام يطول يعني في أشياء هي حق، مثلا النساء شقائق الرجال، صح ولا لا؟ المرأة نصف المجتمع، صح؟ الشريعة في الأصل، في الأصل أحكامها للرجال والنساء سواء، نعم. لو جاء واحد يبغى ينطلق من هذه العبارة ويقول إنه النساء مثل الرجال سواء تماما، فنقول لا طبعا هذا لا يجوز يا أخي، أوجب الحجاب على الرجال أو ألغي الحجاب عن النساء حتى يصيروا زي بعض، وأوجب على المرأة الحائض أنها تصلي. انت مو تقول الحريق النساء والرجال زي بعض، مش تبغوا تساووهم، تقولوا بالمساواة تامة، اوجب على المرأة الحائض الصلاة حتى تصير زي الرجل، والغي الاختلاف في الميراث وفي العقيقة وفي الدية، والغي الولي والمحرم. فالآن القضية خطيرة، خطيرة جدا، لان بعض المنافقين يقول بإلغاء الفوارق التامة بين الجنسين، ويقول لك المرأة تأخذ مثل الرجل، ما نبغى ولي ولا نبغى محرم، انتهى عصر الذكورية، انتهى عصر هيمنة الرجل، لازم المرأة تفعل ولازم ولازم ولازم، وفي النهاية طلعها من بيتها وتشيل الحجاب وتختلط بالرجال وتفعل ما لا يليق بها وتعمل وإلى آخره، لا أولاد حرام، فواحش تنتشر، الاغتصاب، التحرش في العمل، الغرب يئن، ونحن لسه نبغى نلحق في ركابه ونقتدي به. يا أخي في فروق، في فروق، وليس الذكر كالأنثى، الله ما كلف المرأة بأعمال حتى حجها الجهاد حجها الحج تبعها هو الجهاد. ما هي مثل الرجل؟ ما هو صحيح تساوي من كل الوجوه؟ ما هو صحيح؟ خلاص كما قلنا ألغي الحجاب عن النساء ولا أمر الرجال بالحجاب وأمر المرأة الحائض بالصلاة. فإذا الشريعة فرقت بين الرجال والنساء في أشياء، أنت تبغى تساوي بينهما في كل شيء؟ سبحان الله، كيف تبغى تساوي بينهما في كل شيء؟ تبغى تلغي قوامة الرجل عن أسرة يعني؟ تبغى تجعل الطلاق بيد المرأة مثلا؟ إيش تبغى تساوي بالضبط؟ تبغى المرأة تتزوج 4 رجال؟ تبغى تنكر الفوارق الطبيعية والفطرية والجسدية؟ تبغى تخالف الواقع؟ تبغى تكذب نفسك؟ فإذا كنا نريد أن نصل من وراء يعني كذا نجيب عبارات النساء شقائق الرجال ونروح ننطلق منها في تخريب أحكام الشريعة والقضاء عليها وإزالة، فهذا معناه صار خلاص طعن في الدين، تشكيك في الشريعة وتلبيس. طيب خلاصة الموضوع، ماذا يجب علينا؟ أولا لازم نتعلم دين الله، لأنه لو تعلمنا الدين نستطيع أن نجيب عن كل هذه الشبهات. 2 انأ بنفسك عن سماع الشبهات، ما تسمع لأي قناة ولا لأي شخص ولا أي موقع انترنت، لأنه ممكن شبهة تدخل وما عندك جواب عليها. 3 الحذر من أهل النفاق الذين يلقون أسواق وعدم مجالستهم، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا سمعتم آيات الله يكفر ويستهزئ فلا تقعدوا معهم، وما يقعد إلا ليرد عليهم بس، لينكر ويرد. 4 الإنسان لا يحسن الظن بنفسه، بل يقول سبحان الله قد أضل، الإنسان خلق ظلوما جهولا كما قال الله، عجولا أيضا. تسأل الله الثبات، تسأل ربك الثبات وأن يقيك الشبهات وشر الفتن واهدنا الصراط المستقيم. النبي عليه الصلاة والسلام هو النبي يقول في دعائه اهدني لما اختلف فيه من الحق، هو يقول رب اهدني لما اختلف فيه من الحق. ولا بد نرجع لأهل العلم أيها الإخوة، لازم نرجع، لأن الله أمرنا فاسألوا أهل الذكر، اللي يخشى الله وعنده علم وفهم قدرة على الاجتهاد إذا كانت المسألة من النوازل لازم. وإذا فقدنا المرجعية لأهل العلم سنضل الطريق، ما عندنا خيار، المسألة ما فيها خيارات، لابد من الرجوع إلى أهل العلم الثقات. وإذا واحد جاب لك أشياء خلاف التي تعرفها عن دين الله من أهل العلم، يعني افرض أنه في حكم شرعي استقر عندك بأدلته وفتاوى العلماء وعارفه، خلاص أنت عارفه، لو جاء واحد يشكك فيه لا تقبل، لا تقبل. افرض واحد عنده خلاص صلاة الجماعة في المسجد، قال الله اركعوا مع الراكعين، هذا أمر إلهي، اركعوا مع الراكعين. في صلاة الخوف الله أمر بالجماعة في صلاة الخوف في الحرب مع الأعداء، إذن في حال السلم أولى. الأعمى لما قال لا تسمع النداء فأجب، أهم أن يذهب إلى قوم يتخلفوا عن الجماعة يحرق عليهم بيوتهم؟ الأدلة واضحة. يعني لو جاء واحد قال لا صلاة الجماعة ما هي واجبة ولا تسكر الدكاكين وقت الصلاة والاختراط ماشي، وأي واحد صافح مرأة أجنبية عادي، وإذا رحت لجارتك تقول الله لا يهينك تفلي لي شعري أنا بس عندي حكة، ما في مشكلة، وأنت تعلم أنه هذا خلاف ما علمك إياه العلماء والمشايخ وطلبة العلم بالأدلة، إيش تسوي؟ إيش تسوي؟ إيش الموقف؟ هل تقول ها؟ والله قال فلان عنده أدلة، ها؟ يمكن إحنا عارفين غلط، ها؟ ليش يعني يمكن اللي كان هذا من أول الزمان غلط؟ ها؟ لا طبعا، لا طبعا، لأنه خلاص أنت عرفتها بأدلتها ومن العلماء. فلو جاء 20 واحد يشككك فيها ما راح تتبع المشكك، راح تتبع الأصل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويوسع لنا في دورنا وأرزاقنا، وأن يعافينا في صحتنا وأجسادنا وأهلينا وأموالنا، وأن يعفو عنا ويدخلنا جنته إنه جواب كريم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.